بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في البيت الثاني بعد المئة الثالث: وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد. ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد. العام يخصصه الخاص، والمطلق يقيد إذا وردت أدلة تقيده. ويستثنى من ذلك، قال: ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم، يعني إذا ذكر بعض العموم فإنه لا يقتضي تخصيص العام. إذا كان الدليل ورد بذكر بعض أفراد العام فإنه لا يقتضي تخصيص العام، كما ذكرنا لذلك مثال فيما سبق في صيام النذر. بعض أهل العلم حمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات عليه صوما صام عنه وليه، على أنه خاص بالنذر، وهذا ليس صوابا، لأنه تخصيص للعموم في هذا الحديث ببعض أفراده، والحكم عام. والصيام النذر مع بقية الواجبة مع الصيام الواجب ليس كثيرا، أكثر ما يحصل للناس ويموت الناس عليهم صيام الواجب، صيام الفرض الذي هو صيام رمضان، وقد يكون عنده صيام كفارات ونحو ذلك. قوله: وخصص العام بخاص ورد. العام لغة الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده، اللفظ المستغرق لجميع أفراده. إذا قلت الآن: جاء الطلاب، هذا لفظ مستغرق لمن؟ لجميع أفراده. والخاص ضد العام، وهو اللفظ الدال على شيء معين. والتخصيص إخراج بعض أفراد العام، فإذا ورد نص ونص آخر يخصصه، أي يخرج بعض أفراده منه، فإننا نخصص العام به ونخرج المخصوص من الحكم. فقولنا: أكرم الطلبة عام، وقولنا: إلا زيدا تخصيص، خصصنا زيدا بعدم الإكرام، فهذا إخراج لبعض أفراد العام من الحكم العام، هذا تخصيص. كقيد مطلق بما قد قيد. المطلق ما دل على الحقيقة بغير قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. والمعنى أن العام يخصص بالخاص كما يقيد المطلق بالمقيد، فإذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإنه يقيد المطلق بهذا المقيد إذا كان الحكم واحدا. هذا شرط إذا كان الحكم واحدا، أما إذا كان الحكم مختلف فإنه لا يقيد به، فلو أن إنسانا مثلا في شأن قطع يد السارق، من أين تقطع؟ يد السارق؟ تقطع يده من الرسغ. طيب لو أن الإنسان عمم كلمة اليد وما قيدها، فسيكون ماذا؟ اليد تطلق على اليد كاملة، لكنها تقيد بالأدلة الأخرى التي وردت بأنها تكون للرسغ المراد بالقطع، وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قطعه، لتلك المرأة يد تلك المرأة. قال: القاعدة التي ضمنها البيت الأولى أن العام يخص بالخاص والمطلق يقيد بالمقيد، مثل ما قيدوا الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان، في كفارة الإطعام ليست مقيدة فتحرير الرقبة، فحملوا المطلق عن المقيد، قالوا لابد أن تكون الرقبة مؤمنة لأن الحكم واحد وإن كان السبب مختلفا. أن العام يخص بالخاص والمطلق يقيد بالمقيد. من أدلة هذه القاعدة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. إيش معنى سقي بالنضح؟ بالسواني، بالإبل، بالتعب، بالمضخات الموجودة الآن، هذا معناه أنه تعب فيه فيكون فيه الزكاة أقل مما لم يتعب فيه، والمرض به يعني الزراعة التي لا يكون لا يتعب فيها الإنسان، تسقى بماء السماء وبالعيون والأنهار أو تشرب بعروقها عثريا. طيب أين العموم في هذا الحديث؟ أين العموم في هذا الحديث؟ ها؟ نحن الآن مر معنا من ألفاظ العموم الأسماء الموصولة وأسماء الشرط، فما هو العموم هنا؟ ها؟ ما في قوله في ما كلمة ما في الذي سقت السماء، يعني في ما سقت السماء والعيون أو كان عثريا هما العشر، هذا فيه العشر. طيب بقي، هل هذا خاص بنوع من أنواع الزراعة التي سقيت بماء السماء؟ الحديث ليس فيه تخصيص لشيء، فيه تعميم، فيما سقت السماء يعني كل ما سقته السماء، وسواء كان قليلا أو كان كثيرا، لكن عندنا أحاديث تخصص هذا العموم وتقيد هذا الإطلاق. قال: وهذا الحديث فيه عمومان، الأول أن الحديث عام فيما بلغ النصاب وما لم يبلغه، لأن كلمة ما سقت السماء ليس فيه تحديد سواء كان خمسة أوسق عشرة أوسق كان وسقان أو أقل أو أكثر، ما فيه تحديد في الحديث حديث ابن عمر، هذا عموم فيما بلغ النصاب وما لم يبلغه، ظاهر الحديث أنه يلزم فيه الزكاة العشر إن كان سقي بماء السماء والعيون، ونصف العشر إن كان فيه تعب ومشقة سقي بالنضح ونحو ذلك مما يحتاج إلى مؤنة. العموم الثاني أن الحديث يعم كل ما سقته السماء من نخيل وعنب ورمان وغير ذلك، يعني ما فيه تحديد لنوع من الأنواع التي يخرج منها الزكاة من الزروع والثمار، ما فيه تحديد عام. قال: فخصص هذان العمومان بدليل خاص، يعني إذا كان المرض به فخصص هذين، نعم لكن الكلام ما يستقيم. فخصص هذان العمومان بدليل خاص، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن هذا الحديث ماذا خصص؟ العموم في حديث ابن عمر، خصصه بماذا؟ خصص النصاب ليس على إطلاقه وليس على عمومه، وإنما يكون الزكاة فيما إذا بلغ 5 أوسق أو أكثر، أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة. إذن هذا تخصيص للنصاب للعموم فيه من حيث النصاب. وأيضا فيه تخصيص آخر وهو قوله أوسق، أوسق هذا خاص بما يوسق بما يكال، فهل الناس يكيلون يبيعون البطاط والطماط والرمان بالمكيال أم يبيعونها بغيره؟ المكيال يبيعون الذرة، الحنطة، الأرز، هذا كان يباع بالمكيال. متفق عليه. فدل على تخصيص الزكاة في الحبوب والثمار لأنها هي التي توسق، لأنها هي التي توسق أي تكال بخلاف الفواكه. ودل الحديث أيضا على أن الزكاة لا تجب إلا فيما بلغ 5 أوسق. دليل ثاني على هذه القاعدة عتق الرقبة في كفارة القتل مقيد بالإيمان. قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. لو كان العبد كافرا هل يجزئ إذا اعتقته عن كفارة القتل الخطأ؟ الجواب لا، لأن الآية فيها تقييد للرقبة بماذا؟ بالإيمان، أن رقبة مؤمنة، عبد مؤمن. في أي سورة يا إياد هذه الآية؟ طيب انتبه. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وفي كفارة اليمين غير مقيدة، قال الله تعالى فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إيش معنى ليست مقيدة؟ مطلقة. هل ذكر فيها تقييد بالإيمان؟ الجواب لا، أو تحرير رقبة، فيطلق على العبد سواء كان هذا الرقيق مسلما أو كافرا أنه تحرير رقبة. إذا اعتقه الإنسان يصدق عليه أنه حرر الرقبة. لكن قال العلماء نقيد الرقبة في كفارة الأيمان بالإيمان كما قيدت به كفارة القتل. لماذا تقيد بالإيمان؟ ما هو السبب؟ قال لأن الحكم واحد، الحكم واحد، وإن اختلف السبب الحكم محكوم على أن من حلف يمينا ونقضها أنه عليه إيش؟ كفارة يمين. ما يذل الكفارة؟ عتق رقبة. محكوم على من قتل نفسا خطأ أنه يعتق رقبة. طيب إذن الحكم واحد، الحكم واحد محكوم عليه بعتق رقبة، لكن السبب هذا بسبب قتل الخطأ وهذا بسبب نقض اليمين. إذن يقولون إذا كان الحكم واحدا والسبب مختلف فإنه يقيد المطلق بالمقيد. فالمطلق في التحرير في الأيمان مقيد بالإيمان المذكور في عتق الرقبة في كفارة القتل، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. قال وكذلك في كفارة الظهار، في كفارة الظهار هل فيها تقييد بالإيمان في سورة المجادلة؟ الجواب لا، ليس فيها. قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، لم يذكر فيه الإيمان، لكنه مقيد بالإيمان لأن الحكم واحد. ويؤيد حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتقها فإنها مؤمنة الجارية. رواه مسلم. في الحديث يدل على اشتراط الإيمان في العتق، وهو قول جمهور العلماء. في الحاشية قال ابن المنذر رحمه الله وقد أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار فأعتق عن ذلك رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه، واختلفوا في من أعتق عن ظهاره عبدا يهوديا أو نصرانيا، فأجازت طائفة ذلك. وفي قول ثان وهو أنه لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم، هذا قول الحسن البصري ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد، وهو ظاهر مذهب أحمد كما قال ابن قدامة رحمه الله، لأن الشرع من الحكم التي من أجلها جعل فيها العتق تحرير الرقبة. لماذا؟ ما هي الحالة التي يكون فيها، أو ما هي الحالة التي يسترق فيها الإنسان؟ في حالة ما إذا قاتل المسلمين وأسر وهو على كفره، فإنه يصير رقيقا مملوكا عبدا يباع بسبب كفره وقتاله للإسلام، صار غنيمة ورقيقا. فمن الحكم في إطلاق أو في عتق رقبته كثيرا من المسائل التي تجد فيها عتق الرقبة كثيرة، معناه أنهم يقولون أن الشرع متشوف للعتق وعدم البقاء على الرق، لكن عتقه في حال كفره يبقيه على شره، ربما رجع إلى بلاد الكفار وحصل منه الضرر على المسلمين وحصل، لكن إذا أسلم وعلم إسلامه فهذا إعانة له على تحرير رقبته، يكون بذلك لا ضرر منه. هذه من العلل التي يذكرها جمهور أهل العلم في أنه لابد من عتق الرقبة المؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، وجعلوا هذا تعليلا وسببا في ذلك. إذن القاعدة التي معنا في هذا البيت الأول الذي هو وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد، أن العام يخص بالخاص والمطلق يقيد بالمقيد. مثل ماذا العام يخص بالخاص؟ مثل ماذا؟ مثالين مرة معنا الآن. العام يخص بالخاص، المثال الأول إذا قيل أكرم الطلاب إلا زيدا، هذا تخصيص بالاستثناء، نوع من أنواع التخصيص، تخصيص بالاستثناء. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا عموم، كل إنسان في خسارة، وخصصنا من هذا العموم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي من اتصف بهذه الخصال فإنه ينجو من هذه الخسارة ويخرج من هذا العموم. والمثال الثاني الذي هو المذكور الدليل معنا حديث ابن عمر، وتخصيصه بماذا؟ تخصيصه بماذا؟ بحديث أبي سعيد. ما هو العموم في حديث ابن عمر عبد الرحمن؟ العموم فيه من حيث النصاب، ليس فيه تحديد النصاب، في القليل والكثير. طيب هذا أمر، والأمر الثاني أنه خصص بالحبوب والثمار، الحبوب والثمار هذا تخصيص له من قوله، يعني العموم فيه أنه ليس فيه تخصيص الحبوب والثمار، ولكن خصص في حديث أبي سعيد بالحبوب والثمار بقوله فيما دون خمسة أوسق والسق. طيب المقيد والمطلق، مثال على المقيد والمطلق عندك يا عمر؟ ما هو المثال على المطلق والمقيد؟ كفارة اليمين وكفارة الظهار ماذا فيها؟ إطلاق، ليس فيها تقييد للرقبة بماذا؟ بالإيمان، ولكن مقيدة في كفارة القتل بالإيمان، فيقيد المطلق بالمقيد، يقيد المطلق بالمقيد، يقيد تقيد الرقبة في الظهار وفي كفارة اليمين بالإيمان الذي قيد به كفارة القتل. لماذا؟ لأن الحكم واحد وإن كان السبب مختلفا. أما إذا اختلف السبب والحكم فلا يقيد. قال ذكر البعض، صدقت ما لم يكن تخصيص ذكر البعض ليس الذكر، لأن خبر كان قول يكن، يكو هي مضارع يعني كان، لكن عند المراجعة ما تأتي هذه التنبيهات، وعند القراءة تأتي. قل أيما أفضل، أن أعتمر في رمضان أو أخرج دعوة؟ المن أنها أول عمرة، ما إذا كانت أول عمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر، استدل به أهل العلم على وجوب العمرة، فالعمرة واجبة، فإذا تيسر الإنسان العمرة فالعمرة فالواجب مقدم على المستحب. لكن إذا كان الإنسان أراد أن يعتمر عمرة، عمرة تطوع، خير بينها وبين الخروج دعوة، أو يكون إمام مسجد إذا غاب حصل له بمسجده ضعف وخلل والناس يحتاجون إليه، فإنه لا يؤثر العمرة التطوع على ما وكل إليه من عمل أو الدعوة إلى الله، فأجرها أعظم وأنفع. فأنت إذا خرجت دعوة إلى بلدة في رمضان ربما انتفع منك الناس وحفظوا من القرآن وحفظوا من السنة واستفادوا في الأحكام واستقام من استقام، فنفعها نفع الدعوة متعد وأجرها أعظم. لهذا سئل الإمام أحمد عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار وآخر يحذر من أهل البدع، أيهما أعظم أجرا؟ قال الذي يحذر من أهل البدع. لماذا؟ قال لأن أجره متعد، لأنه يكون سببا لكف الناس عن الوقوع في البدع، فأجره متعد، وذاك عبادة لنفسه. فأنت إذا اعتمرت الأجر لك والانتفاع لك، لكن إذا خرجت دعوة الانتفاع ليس لك فقط، لك ولغيرك، تصلي بالناس، يتأثر الناس بالخطب والمواعظ والدروس وينتفعون، علم منافع عظيمة، منافع عظيمة، مصالح متعدية، فالأجر فيها أعظم. وكان يعاب على من يكثر الخروج، لما كنا في دمشق كان بعض الناس كثير الخروج، كانوا يقولون هذا زكاته أكثر من رأس ماله، زكاته أكثر من رأس ماله. الزكاة كم تكون؟ ربع العشر، وهذا طوال العام وهو خارج، ما يبقى إلا بعض الأوقات في الدار. أما إذا كان الإنسان يخرج في بعض الأوقات من العام للدعوة ونفع الناس فهذا فيه خير، هذا فيه خير. انظر للإخوة الذين ذهبوا ورجعوا بمجموعة الطلاب، كم حفظ من هؤلاء الطلاب من القرآن ومن الأحاديث. هكذا ينبغي الذي يذهب إلى بلدة يكون همه نفع الناس، وأيضا إخراج من تلك البلد من يحمل العلم ويحمل الدعوة، لأنك أنت ما تستمر فيها، ما أنت باق فيها، أنت غريب تنتقل من بلد إلى آخر. فإذا تيسر من نفس البلد من يحب العلم ويرغب فيه وترغبه وتقنع أقاربه بذهابه لعظيم الأجر والفضل والنفع، هذا خير، هذا خير عظيم، لك مثل أجره وأجر من تبعه وانتفع بعلمه. وبعض الأماكن يكون فيها البيئة مهيئة، مجرد ما تنصح الناس يتأثرون ينتفعون ويثقون بأهل السنة ويدفعون بأولادهم. فإذا كان الولد يعني يستطيع أن يبقى في طلب العلم ويغترب صار لا بأس، أن بعض الأولاد صغار أو أخذته صغيرا هذا ما ينفع، يومين وإذا به يبكي على أمه يحتاج الرجوع، وبعدها تعال اذهب وسافر، لا، يأتي يعني يعلم ويرغب إذا كان شابا وناشئا ولا بأس يأتي به يستمر في الخير. وبعض الآباء قد ذكرنا له من قبل، ربما بعض الآباء يفرح إذا كان الولد قليل الفائدة في البيت كثير الشغب أن يذهب، هذا ما أنفق مما يحب، ما أنفق مما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تخير أحسن الأولاد، لأن الدعوة ليست مجرد معلومات تجمعها، العلم ليس مجرد معلومات تجمعها، العلم يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى تأثير في أخلاقك ومعاملاتك، وتأثيرك على الناس بأخلاقك ومعاملاتك أعظم من كلامك وأبلغ من كلامك. لو وجد الناس منك مخالفة في أخلاقك وأنت تقول للناس اتقوا الله، افعلوا، الجار حقه كذا، الإحسان كذا، قول الحق، الصدق، وخلف الوعد احذروا، ولكن في المعاملة يرون خلاف ذلك، أنت تنفرهم، تنفرهم وتبعدهم عن الخير بأفعالك، بخلاف ما إذا وجدوا منك أقوالا توافق أفعالا، فإن هذا أدعى للاستجابة والقبول والانتفاع وتعظيم حامل الخير والنصح. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.